وبقدر ما كانت هذه الأخبار تفرح قلب الشيخ وبقدر شوقه للانتصار الكبير، إلا أن خوفه من فوات فرصة الشهادة كان أكبر من أي شيء، فتابع الأخبار لحظة بلحظة، وصار السعي لحفظ ماء وجه قوات الاحتلال إشارة نصر بالنسبة إليه. فكيف كان المشهد السياسي في تلك الفترة الحساسة؟
إلى جانب المحاولات العسكرية للعدو، كانت المحاولات السياسية لرعاته وعلى مدى جولات وصولات تبتغي تحقيق بعض المكاسب للاحتلال الذي استمر لنحو 20 عاماً، وها هو على مشارف الهزيمة والاندحار. فلا بد من استعجال حل أمني ليحفظ شيئاً من ماء الوجه لهذا الكيان القائم على القوة والإرهاب. وكان مآل السياسة كما الحرب الفشل والانكسار، ولم يعد أمام قادة العدو إلا الإذعان للأمر الواقع والاستجابة لنداءات الجنود وآبائهم وأمهاتهم ولصرخات الكثيرين من أبناء الكيان الذي لم يعتد الخسائر ولو كانت ضئيلة. وقرر العدو الانسحاب من لبنان من دون قيد أو شرط ودون ضمانات أو ترتيبات، وتحقق النصر العربي الحقيقي الأول على إسرائيل الذي حصل في أيار عام 2000، رافعاً رؤوس العرب عالياً، معيداً للأمة هيبتها وللجماهير حضورها وللعروبة أمجادها، وهو نصر كبير كبر الهمم التي صنعت، وعزيز عزة الجباه التي رفعت لواءه. إنه النصر الذي يحمل أسماء الشهداء على لوحته الخالدة، أولئك الذين فتحوا في جدار الأمة قوة أمل وفي آفاقها المسدودة مساحة تنفس، وها هم يشيعون فيها الضوء الذي يزيل العتمة والإدلهام.
سيعود ابنك يا رشاف قريبا، سترفرف فوق أرضك الراية التي طالما حملها معه ليزرعها أعلى المواقع. سيعود ليس سرا وتحت جنح الظلام، فما سيحل عليك يشبه الصبح، أوليس الصبح بقريب؟
إنه النصر الذي شارك الشيخ في صنعه وكاد أن يحتفل مع المحتفلين به، إلا أنه حل عليه بابتسامة وحسرة، ابتسامة الظفر التي لم يخفها أحد من المحبين ممن شاطروا المقاومة واحتضنوها حتى أثمرت وأينعت عزاً وسؤدداً، وحسرة الخوف من عدم اللحاق بالشهداء والبقاء في هذا العالم، حيث لا أحد يعلم كم ستطول مدة الزمان حتى العودة من جديد إلى العمليات والقتال. بدأت تباشير النصر والشيخ ينتظر ساعة الانقضاض على الفلول. وقف على مشارف بلدته حداثة يراقب ساعة المسير إلى الفتح بعيون تنبعث منها إشارات البهجة لقرب المنى. فها هي رشاف، البلدة التي ضمته صغيراً وعطفت عليه يافعاً وغادرها مرغماً، تبعث إليه رسالة الشوق بالأحرف الأخيرة، فهي على موعد مع التحرير وآخر مع ابنها البار، حيث ستحتفي بالقادمين وهما النصر والشيخ، والاحتفاء سيكون بالزغاريد والأرز على موكب التحرير وموكب التشييع. فها هو النسر يحلق في تخوم القرية، وسوف تحين لحظة الهبوط بعد هنيهات ليحط بسلام على الأرض التي ضمت رفات أبيه المظلوم، ليرفع الظلم ويسمو إلى عليائه بعد أن يتنفس الصعداء ويطلق زفرات الارتياح، عندما يحقق الحلم الذي آخاه منذ الصغر وصاحبه حتى نهاية العمر.
إنها آخر سطور الحكاية وأول سطر من سطور نصر عزيز.
حل فجر 21 من أيار على وقع الدبابات المندحرة والآليات المنسحبة والكتائب التي تجر أذيال الخيبة، والجنود يلملمون المتاع الضروري ويسرعون لمبادرة الرحيل قبل أن يباغتهم المجاهدون بصلية أو طلقات أو قذائف، فيصابون بعد أن شارفوا على النجاة ويقتلون بعد أن أحسوا بدنو الأمن والسلامة. فعجلوا الفرار بتجميع الأغراض ودخول المركبات الآلية مقدمة للانسحاب. وما أصعبها لحظة أن يوعظ الضابط لأحد الجنود بالخروج لإحضار أغراض منسية، وبسبب هذه العجلة في الانسحاب تركت المواقع وفيها الكثير من الأسلحة الثقيلة والعتاد الصالح للاستخدام وبعض الدبابات وناقلات الجند. ولعل ذلك حصل لسببين، أحدهما العجلة والآخر خذلان العملاء لأسيادهم، حيث أمروهم بأن يثبتوا في مواقعهم ويغطوا لهم الانسحاب ويمنعوا المقاومين من الاقتراب لضرب المواكب المنسحبة. لكن العملاء هربوا قبل أسيادهم وسلموا أنفسهم قبل إخلاء المواقع، مما زاد في موقف الخائبين المندحرين إحراجاً وصعوبة. ولم يترك المجاهدون العدو لينسحب دون إزعاج أو ليأخذ راحته في التقهقر، فباغته في مواقعه التي كادت تخلى من الجنود، وفي خطوط الانسحاب انقضوا على قوافله الهاربة وأوقعوا في المنسحبين الخسائر. ولم يتوقف المنسحبون أو يعودوا أدراجهم ليواجهوا المقاومة أو ليردوا على مواقع النيران، بل أكملوا طريقهم نحو الهزيمة والضعة، وتولت الطائرات الحربية تغطية الانسحاب طالما العملاء قد فروا فرار العبيد. فبين من سلم نفسه أو من انسحب مع أسياده، وبين من تخفى في قريته منتظرا مصيره.
كان أبو ذر في المقدمة كعادته، لا يأبه بما ومن سيلاقي، لأنه يعرف كيف سيلاقي عدوه، بأي بأس وأي روح حسينية.
كان الشيخ أحمد من المجاهدين الذين زحفوا لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو، ولم يذهبوا للملمة الغنائم. وهذه المرة كان موعد الشيخ مع الجهاد على مقربة من بلدته، حيث هاجم عند تخومها آلية منسحبة فدمرها وأحرقها، ثم ما لبث أن توجه نحو موقع البلدة ليحرره. فباغته الأعداء من الخلف وأطلقوا قذيفة سقطت على مقربة منه، أصابت محال عدة من جسده المبارك فهوى إلى الأرض، ولسان حاله يقول: فزت ورب الكعبة. فها هي عروسه التي حلم بالوصول إليها منذ نعومة أظفاره قد بلغها هنا على مقربة من مسقط رأسه، بعد أن انتقم لأبيه ولأهل بلدته ولمنطقته وللجنوب والوطن، وسقط شهيدا في المكان الذي كان يطير بين شجيراته صغيرا، يداعب الورد والأعشاب والأحجار والطخالب، يغرد كالبلابل في تلك المفاوز. وها هو عائد إلى قريته، لكنه هبط في ساحاتها وأرجائها كالنسر هذه المرة، وها هم أهل قريته يقولون: عاد أحمد إلى القرية بعد أن غدا نسرا وسما.
تهادت نسائم الحرية فوق وجهه الباسم، ترى ظله طفلا يركض بين الحقول، ولاح وجه والده الذي اشتاق إليه وقد مد يده إليه ليضمه بعد سنوات عجاف من الفراق. فما إن لامس الشيخ أبو ذر تراب قريته حتى أسلم رايته.
إلى جانب الصخرة في الناحية الجنوبية للقرية تحت الصنوبرة العتيقة التي عطل نموها البعد عن أيدي السقاط وعبث الذئاب واقتطاع غصونها من قبل الثعالب ليحيلوها مادة دفء لهم، تحت هذه الشجرة ارتفع الشيخ شهيدا، مدد رجليه ويديه ونام لأول مرة نومة عميقة لا يزعجه فيها أي مزعج، ولا يعكر صفو أحلامه أي عابث أو لاه. الدماء تنزف نحو التراب لينبت هناك أمل يقرب المسافة إلى فلسطين، ولتطلع شجرة تمتد غصونها وأوراقها باتجاه الحدود الجنوبية تحضن المجاهدين، ولتنمو الأعشاب والطحالب المنبثة هنا وهناك، وتأخذ تيجانها وأزهارها وبراعمها لونا يميل إلى الاحمرار، لتشهد كلها على أن مادة حياتها دم الشيخ الذي روى أرض الجنوب فتحررت وسقى تربة قريته فانعتقت من القيد. دم أريجه يفوح حتى القدس وعبقه يتسامى إلى سماء فلسطين. هبط النسر إلى جانب الصخرة تحت الصنوبرة البرية، ومن ذلك المكان أعلن أن فعل الدم الذي حرر الجنوب قادر هو نفسه على أن يحرر فلسطين ولو بعد حين.
لقد نال ما تمنى وسعى إليه، وخلد اسم الشيخ أحمد حمد يحيى أبو ذر في سجل النور، وكان في الحياة الدنيا مثال الإنسان المؤمن، إنساناً محمدياً حسينياً خمينياً، عاش عاشقاً للولاية وممهداً للظهور، واستشهد في سبيل ما عاش لأجله. فسلام لروحه الطاهرة، وطابت الأرض التي احتوته.